والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين لما بوى به في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال باب الإشارة بالسلام في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا وأومى زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا وأومى زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه. فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلته لك فإنه ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل القبلة مستقبل الكعبة. فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق فقال بيده إلى غير الكعبة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه إلى غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد علي. فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. قال وحدثني محمد بن حاتم
الحمد لله رب العالمين نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما أورده من الأحاديث أحاديث تبين أن الحركة الصغيرة في الصلاة لا تبطلها وأنه يجوز أن يسلم على المصلي كما أنه يجوز له أن يرد السلام بالإشارة بدون كلام وإذا انتهى يرد السلام. أورد في ذلك أحاديث حديث جابر بن عبد الله من طرق في بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حال خروجه للغزو كان يرسل بعض أصحابه ليتفقد وليرى الناس. ففي قصة جابر حينما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق أرسل جابر عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة تلك الحاجة أن ينظر لبني المصطلق. بين ذلك الإرسال في الحديث الثاني قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق. قال ثم أدركته وهو يسير يعني على راحلته يسير على راحلته. قال قتيبة يصلي، يعني كان يصلي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، وهذا فيه جواز الصلاة على الصلاة النازلة على الراحلة وإلى أي جهة كانت، لا بأس بذلك. أما الفريضة فلا بد أن تكون وهو نازل، وأما النازلة في السفر فلا بأس على الراحلة وأينما اتجهت، بخلاف الفريضة تكون على الأرض ومتجه إلى القبلة. قال فسلمت عليه حال كونه يصلي، وهذا فيه جواز السلام على المصلي، يعني لو دخلت على الإنسان يصلي سواء فريضة أو نافلة تسلم عليه لا بأس. وله أن يرد السلام بالإشارة، الإشارة التي تفهم على أي حالة كانت، إشارة تفهم بأنك رديت السلام. قال فلما فرغ دعاني يعني ليسألني عن الحاجة التي أرسلت إليها، وقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهذا من حسن تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنا اعتذر إلى جابر بعدما رد السلام بالإشارة، اعتذر إليه وقال إني كنت أصلي، وهذا اعتذار حتى لا يقع في نفسه لماذا ما رد السلام، وإنما من تواضعه اعتذر. قال وهو موجه حينئذ قبل المشرق، يعني أنه كان يصلي على راحلته إلى غير القبلة، كان يصلي على راحلته إلى غير القبلة، وهذا فيه جواز النازلة في السفر على الراحلة إلى غير القبلة وأينما اتجهت. والحديث الثاني الذي فصل فيه قصة انطلاقه إلى بني المصطلق، قال فأتيته وهو يصلي على بعيره، وهذا هو تفصيل لما سبق وأجمل في الحديث الأول، وهو يصلي على بعيره يعني حال كونه مجاورا، وصلاة النافلة. قال فكلمته، والكلام هنا مفسر في الحديث الأول سلمت عليه، قال فكلمته يعني سلمت عليه، فقال لي بيده هكذا يعني أشار إلي، وأرمى زهير بيده أي طريقة كانت لليد، ليست هناك طريقة أو صفة مخصوصة لليد بالإشارة، وإنما إشارة تفهم. قال ثم كلمته فقال لي هكذا، وأرمى زهير أيضا بيده نحو الأرض، وهذه الإشارة التي نحو الأرض إنما أراد أن يجلس، أراد منه أن يجلس وينتظر حتى تنتهي الصلاة. وأما الإشارة الأولى فهي إشارة تفهم بأنه رد السلام وكان واقفا جابر، فأشار إليه إشارة أخرى أن يجلس، وهذا لا بأس به، الإشارة التي تفهم في الصلاة لا بأس. قال وأنا أسمعه يقرأ يومئ براسه، يعني أنه يصلي جالس على راحلته، وإنما الصلاة هي إيماء براسه. قال فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وقدم اعتذاره الى جابر باني كنت اصلي حتى لا يقع في نفسه شيء. والحديث نفسه من طريق اخرى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، والسفر مبين الى بني المصطلق، عن خروجه صلى الله عليه وسلم الى بني المصطلق، قال فبعثني في حاجه ورجعت وهو يصلي على راحلتي، وهذا تفسير لكل ما سبق وبيان انه كان يصلي على راحلته. قال ووجهه الى غير القبلة، على دليل على انه يصلي نافلة، قال فسلمت عليه فلم يرد علي. فلما انصرف قال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كنت اصلي. وتفسيرات في الاحاديث السابقه تبين انه اشار اليه ثم بعد ذلك اعتذر اليه، وهذا فيه جواز الاشاره في الصلاه وجواز السلام على المصلي، وفيه بيان ان الكلام محرم في الصلاه سواء في النافلة او الفرض، ولهذا لم يرد عليه السلام وانما بالاشارة. لو كان الكلام جائزا لرد عليه، وانما الكلام محرم في الصلاة سواء كانت نافلة او فريضة. واذا تكلم الانسان في نافلة او فريضة فصلاته باطلة الا ان يكون جاهلا او ناسيا، الا ان يكون جاهلا او ناسيا. واما المتعمد فصلاته باطلة أن الكلام في الصلاة محرم. وللمصلي أن يشير بيده وبعد الانتهاء من الصلاة يرد السلام كما فعل صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث جابر بن عبد الله الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني، قال حدثنا الليث بن سعد المصري حاول تحويل الإسناد، قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي. ورحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث حاول تحويل وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث، ولو قال حدثنا سعيد قال قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح قال حدثنا واخبرنا، لكنه رحمه الله تعالى فرق بين تحمل واداء قتيبة وتحمل واداء محمد بن رمح. قال قتيبة حدثنا ومحمد بن رمح قال اخبرنا، يعني انه فرق بين حدثنا واخبرنا. عن ابي الزبير ابو الزبير محمد بن مسلم وتدرس ابو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا من رباعيات الامام مسلم لانه اعلى الاسانيد عنده الرباعي، ولم يكن عنده من الثلاثيات شيء. والذي بعده من طريق الشيخ احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله، وهذا أيضا رباعي. قال زهير يعني زهير بن معاوية، وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، وهذه دليل على الإتقان لأنه حتى عرف الصفة التي حدث بها عن جابر، أبو الزبير حدث بها عن جابر، قال وهو جالس مستقبل للكعبة. فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، يعني أشار إلى بني المصطلق، قال بيده إلى غير الكعبة، إلى غير اتجاه الكعبة. والذي بعده من طريق شيخه أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير أبو قرة البصري، كثير بن شنظير أبو قرة البصري. عن عطاء بن ابي رباح المكي عن جابر بن عبد الله. والذي بعده من طريق شيخه محمد بن حاتم بن ميمون المعروف بالسمين، محمد بن حاتم بن ميمون المعروف بالسمين قال حدثنا معلى بن منصور، ومعلى بن منصور ليس له في هذا الكتاب الا اربع احاديث فقط، في صحيح مسلم له اربع احاديث فقط معلى بن منصور. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبلي قال حدثنا كثير بن شنذير ابو قرة البصري عن عطاء بن ابي رباح المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
باب جواز لعن الشيطان في اثناء الصلاه والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاه. قال امام مسلم رحمه الله حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكني منه فدعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فدعته، وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته. قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تعرض الشيطان له أثناء الصلاة. أورد رحمه الله تعالى هذه القصة من طرق حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن عفريتا من الجن، والعفريت هو المارد العظيم الشديد. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الجن على مراتب، المخالط للناس يسمى عامر، والمتعرض للصبيان المتعرضون للصبيان يسمون أرواحا، والزائد في الخبث يسمى شيطان، فإن زاد خبثه سمي مارد، فإن زاد على ذلك سمي عفريت. فهذه مراتبه، فأعلاها وأشدها خطرا هو العفريت، وهو ما تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح على أن الإنسان قد يرى الجن، والجن قد يتمثلون على صورة إنسان، على صورة حيوان، على صورة زواحف وغيرها، ولهم القدرة على ذلك، كما جاء في قصة الحية التي في المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها من الجن. وكالذي يقطع الصلاة الكلب الأسود قال لك شيطان، فهي تتمثل بالحيوانات أيا كانت تلك الحيوانات، ليس نوعا معين، وإنما تتشكل، وهذه صفة منحها الله سبحانه وتعالى لهم، وهم يرون. وليس على في تعارض بين هذا وبين قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا ليس نفي للرؤية عام، ولكن قد يكون في الآية احتمال بأننا لا نراهم حال كونهم يروننا، حال كونهم يروننا نحن لا نراهم، ولكن احتمال، ولكن الرؤيا ثابتة أننا نراهم، وقد يكون وقت رؤيتنا لهم أنهم يروننا، وهذا ثابت لأن الجن يرون ويرون على ما تشكلوا عليه، فهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، أمرهم كما أمرنا، أمرنا بالعبادة والتوحيد، وأمرهم بالعبادة والتوحيد، ولذلك خلقهم. فما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى، وهم يدخلون الجنة ويدخلون النار، فكل من أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وكل من عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في النار، من الجن أو البشر، وهم ينعمون بالجنة كما ينعم البشر، وفي النار يعذبون ويخرجون منها، وفي من يخلد فيها مثل البشر. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كافة إلى الجن وإلى البشر ودعاهم، وحضر قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا، فهم أمة مخلوقة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني اختصهم بالتخفي واختصهم بالتصور، ولا بأس. وأما الرؤيا فثابت أنهم يرون، وأما الآية فنقول ليست هي نفي للرؤيا، وإنما قد يكون حال كونهم يروننا لا نراهم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. على خلقتهم او على تصورهم، لكن اكثر ما يرون على التصور، ما يرون على الخلقة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها، لكنها لا تنفى الرؤية. قال ان عفريتا من الجن جعل يشتكي علي البارحة، يعني في الصلاة جلس يتعرض، وهذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ويأتيه ما يأتي البشر، ويعترض له ما يعترض للبشر،
وما خصه الله سبحانه وتعالى إلا بالإنسان، وحفظه
بالإنسان. وأما البقية فهو مثل البشر، يمرض ويموت ويأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويتزوج وما إلى ذلك مما يعترض البشر. ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته، وفي رواية قال فدعته، وهنا يعني مسكت خلقته، فدعته يعني خلقته. والخلق هذا أتت في أحاديث أخرى فيها فخلقته حتى أحسست برد لعابه على يدي، حتى أحسست برد لعابه، يعني أنه خلقه حتى فتح فمه وأخرج لعابه وسان، يعني أنه دليل كأنه تمثل له كالبشر. وأبو هريرة تمثل له كالبشر عندما كان حارس على الصدقة وأتى وكان يعفو منها، فمسك وقال رجل فطير وذو عيوب، دليل على تمثله وعلى تصوره، وأن البشر يرونه. أبو هريرة مسكه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني خنقه حتى برد لعابه على يده، فلا لا لا، وهذا يعني دليل على جواز الرؤية وأنه لا بأس. قال فلقد هممت أن أربطه بعد أن مسكه، ولكنه أمكنني، يعني الله سبحانه وتعالى أمكنه منه، وهذه خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم حيث مسكه وأراد أن يربطه، قال لقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية، وهذا دليل فيه ربط الأسير في المسجد أو الغريب في المسجد. والإمام البخاري بوّب باب كبير ربط الأسير والغريم في المسجد، يعني أنه لا بأس، يعني يسجن الإنسان لا بأس. قديما ما كانت هناك السجون، وقديما إمام المسجد هو ولي الأمر، وهو الذي يصلي بالناس، وهو الذي يحكم، فقد يربط في سارية من سوار المسجد، يحكم عليه بالسجن وبالربط في سارية المسجد. لأن بوّب الإمام البخاري باب ربط الأسير أو الغريم بسارية المسجد. ثم ورد هذا الحديث واستدل بهذا الحديث قصة تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للشيطان وأراد أن يربطه قال إلى جنب سارية من سواري المسجد يعني عمود واسطوان قال حتى تصبح تنظر إليه يعني ترونه وهذا دليل على الرؤية وهذا دليل على جواز الرؤية إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يعني عندما ذكر ذلك أن الجن سخروا لسليمان يعملون ويعملون ويعملون ويفعلون يعني على أقسام كانت أعمالهم وتكليفاتهم مع سليمان قال فرده الله خاسئا يعني حقيرا ذليلا على ذلك العمل بعد أن مسكه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن طيب هل مسكه وراد أن يربطه حال كونه يصلي أو بعد الصلاة؟ لا حال كونه يصلي وراد أن يربطه أيضا حال كونه يصلي وهذا دليل على أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر الحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر إيش؟ لأن حركة بسيطة هذه فعلا على أنه كان والرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا والحركة اليسيرة فيما آذن فيه الشارع مشروع ولا بد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل الحية والعقرب في الصلاة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضرب الباب وكان في وجهه كان يتقدم ويفتح ولا بد كل هذه حركات يسيرة والحركة أيضا اليسيرة التي لصالح الصلاة أيضا لا بد لو كان في الصف الثاني وفيه فرجة في الصف الأول وتقدم لا بد كل ذلك في صالح الصلاة ولا بأس بهذا. وكذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة يحملها وهو يصلي قال فإذا ركع سجد وضعها وإذا قام رفعها وهذه من الحركات اليسيرة وتجوز الصلاة ولا بأس بهذا. ايش شجاع بالايمان شجاع بالايمان وهو مخلوق كما انت مخلوق والفرق بينك وخوفك منه الا الايمان وقوته وشدته وايه او ايتين تصرع ايه او ايتين تصرع بل يصيح منها انما هو الايمان والايمان يكون من السيف السيف اللي وضعته في يدي جبان ما يستطيع ان يفعل به شيء واما العصا ولو وضعتها في يد شجاع لكسر بها رؤوسك وان اراد ان يكسره بعصا بصوت صغير لانه شجاع فالايمان وقوته مثل هذه الصفه التي قلت لك بها في يد الرجل الشجاع هو نوره وبرهانه واما في يد الجبان الخوار ايمانه يطفو ساعه ويقصو ساعات سبحان الله. والحديث الثاني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك يعني فيه جواز التعوذ من الشيطان الرجيم وفي الصلاة لا بأس يتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم ثم قال ألعنك بلعنة الله هذا للشيطان لأنه راه أمامه والشيطان كما مر معنا أنه إذا أذن للصلاة أدبر له مراد فإذا انتهى الأذان أقبل وإذا زود بالصلاة وأقيمت أدبر وله ضرر ثم إذا انتهى أقبل حتى أنه يحول بينه وبين الرجل وبين صلاته ولا يدري كم ولهذا الإنسان يكون حذير إذا لم تره فاعلم أنه معك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فتمثل أمامه ووقف أمامه وسار أمامه وأما نحن فقد نظر لطول الشيطان بعيد عنا لا هو معك ولك قرين حتى انه يقول بينك وبين لا تدري كم صلى كم صليت سنتين ولا اربع ولا صلى انما سلمت عليه من صليت وسلمت عليه ما تدري بصلاتك كيف كانت وهذا هو عمله. قال وبسط يده كانه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاه هذه الحركه في مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده كانه يتناول شيئا كما صلى في صلاه الكسوف قال فتقدم وتأخر وأراد أن يتناول شيئا، فتأخره رأى النار وتقدمه أراد أن يقطف عنقود عينه من الجنة. قال عرضت لي الجنة والنار على عرض هذا الحياة، وهذا لا بأس به لأنه في صالح الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما تقدم وأشار بيده ومسكه هذا في صالح الصلاة. كذلك أيضا مما أؤمن به على أنك إذا صليت للستر وأراد أن يجاوز أحد تدفعه، إذا لم تستطع في دفعه المقاتلة، وهذه الحركة حركة أيضا في صالح الصلاة. ماذا فعل أبو سعد الخدري مع الولد الذي من بني أبي معيط؟ ما هو دفعه دفعا شديدا، هذا كله في صلاة. وهذا أيضا مما أذن به الشارع ولا بأس، وهذا مما يجوز لأنه من صالح الصلاة ولا بأس. ولا يستغرب الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم مسكه وأراد أن يربطه وهو يصلي، وهذه من حركة الرجل. يمكن يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سارية ويحتفظ بينه وبين السارية، فمسكه وأراد أن يربطه في السارية، فهذا في الصلاة نفسها ولم يكن خارج الصلاة. قال وسط يده كأنه تناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله، يعني دليل على أن هذه الحركة كانت أثناء الصلاة، وهذا فيه جواز ذلك الفعل. يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعه فتقوله قبل ذلك، يعني ما كان يقوله متعودا عليه، وإنما ما قاله إلا برأيناك بسطت يده. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر مع هذا كله إلا أنه ما تأخر وإنما أراد أن يتقدم. قال ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح مورثا يلعب به والبنو أهل المدينة، على أنهم يرونه يلعبون به، يعني يرونه يعني في جواز الرؤية، ولا أحد ينكر هذا. وهذا هذه الحديث فيها الحركة اليسيرة في الصلاة لا بأس بها، وكذلك الحركة أيضا مما آذن فيها الشارع أيضا لا بأس، وإذنه كما قلنا في قتل الحية والعقرب، وأيضا قتل وأيضا في دفع المار، وأيضا في حمل الصبيان، وكل هذا مما يجوز في الصلاة لأنه من الحركات يسيرة، وليس هذا من الحركات التي تبطل الصلاة الكثيرة. ولهذا يعني ممن قال بأن الحركة أو الحركتين إذا زالت حركة أو حركتين أو ثلاث تبطل الصلاة، نقول ما المقياس؟ هل هناك ميزان؟ عرفنا أنها حركتين أو ثلاث أو أربع هي التي تبطل الصلاة، نقول لا حركتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر، الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ادفعه بشدة أو قاتله، كل ذلك لا يحصل بحركة أو حركتين أو ثلاث حتى نأتي بميزان ونقول هذه الحركة تبطل الصلاة. كذلك أيضا صد الفرج، هذا دليل على أن دليل على رد كلام الفقهاء رحمه الله تعالى بأن الثلاث الحركات تبطل الصلاة، نقول ليس عليها دليل، وإنما الدليل على خلاف ذلك.
اللهم صل على محمد.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو المعروف إسحاق بن راهوية، قال إسحاق بن منصور الكوسج، قال إسحاق بن منصور هو الكوسج، قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري قال حدثنا محمد وهو بن زياد الجمحي، محمد بن زياد الجمحي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه والذي بعد من طريق الشيخ محمد بن بشار وملقب بندار قال حدثنا محمد هو بن جعفر يعني غندر حان قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن ثوار كلاهما عن شعبة شعبة الحجاج الواسط قال في هذا الإسناد وليس في حديث بن جعفر يعني محمد بن جعفر ملقب بندار قوله فدعته، وأما ابن أبي شبه فقال في روايته فدعته يعني خنق ذاك بالإعجام وذا بالمهملة، الدال معجمة والدال مهملة. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن سلم المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن معاوية بن صالح بن حدير، معاوية بن صالح بن حدير يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عائد بن عبد الله أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عويمر بن زيد رضي الله عنه. نعم.
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاون وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك: نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان أنهما سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاون قال وحدثنا هارون بن سعيد الأهيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاون قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول: بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث بعد تلك الأحاديث التي موضوعها واحد، وهي جواز الحركات البسيطة في الصلاة وأنها من صالح الصلاة ولا بأس بذلك، وفيها جواز حمل الصبيان حول كونهم يصلون، وذلك في الفريضة أو النافلة، ليس مخصوصا بالنافلة ولا مخصوصا بالفرض، وإنما جواز ذلك في النافلة وفي الفرض. أورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر بناته، قيل أنها توفيت في السنة الثامنة. عندك تقريب؟ شوف زينب السنة الثامنة نشي. ما تكون موجود وكانت تحت أبي العاص ولدت له أمامة، وأمامة تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة رضي الله عنها، وقيل أنها ولدت له محمد، وعلى ما أذكر أنه خلفه عليها المغيرة وماتت عنده، والله أعلم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحملها وهو يصلي، ولا بأس بإدخال الصبيان إلى المساجد، وهذا دليل على بطلان حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم، فلا بأس بدخول الصبيان، لكن انهم يؤمنون من الحدث داخل المساجد، وعلى اولياء الامور ان يحفظونهم، كما انه يجوز حمل الصبيان، كما انه يجوز حمل الاشياء التي ليست فيها نجاسة على كونه يصلي، لا بأس ان يضعها في جيبه في يده وهو يصلي بشرط ان لا يكون فيها نجاسة. واما ادعاء من قال ان امامة أن رسول صلى الله عليه وسلم خص بحملها وأن الله حفظها من أن تنجسه، نقول هذا مردود، فقد بال عليه الحسن أو الحسين وهو جالس عليه، وكذلك أيضا بال عليه آخر، فهذا ليس بخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم في حمله الصلاة على أنهم لا ينجسونه، ولكن إذا حفظوا من النجاسة لا بأس من حملهم في الصلاة وفي غيرها، وأيضا كذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العرب كانت لا تحمل الإناث، بل أنها كانت يعني وجوهها تصبح سوداء إذا بشر أحدهم بالأنثى، كذلك أيضا لا زال في العرب أيضا كذلك، هذه إذا حصل الإنسان بنت ما استطاع أن يخرج بها ويدخل كما يفعل أيضا آدم للسبي، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المسجد والناس يشاهدونه وهو يصلي، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه ورافته بالأبناء كان إذا سجد يحتليه الحسن أو الحسين، فكان لا يقوم من سجوده حتى يقول يرتاح أو يشبع أو ينزل هو من على ظهره، كل ذلك في الصلاة، فلا يستانف أحدنا من أطفاله إذا لعبوا بجانبه وهو يصلي في البيت، ولا بأس أن يركبوا على ظهره، ولا بأس أن يصلوا معه، ولا بأس، كل ذلك ليس فيه نهي، وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، يعني بالفريضة، يؤم الناس يعني بالفريضة، وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها، يعني فيه حركة، فيه جواز حمل الصبيان وفيه الحركة البسيطة في الصلاة لا تضر، وفيه جواز إدخال الصبيان للمساجد، وهذا أيضا دليل ورد على حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم، وإن كان على ما أذكر أن هذا الحديث فيه انقطاع بين راويه ومكحول، نعم. وأما الحديث الآخر من طريق الشيخ أبو الطاهر قال يصلي للناس، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي للناس، يعني أنه إمام لهم، وفي رواية أخرى أيضا من طريق سعيد المقبري قال خرج عن عمرو بن سليمان الزرقي قال سمع أبا قتادة يقول بيننا نحن في المسجد الجلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، يعني يحمل أمامة، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة، وإنما إلا إذا لم يذكر أنه أما الناس ففي الأحاديث الأخرى دليل على أنه أما الناس، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي قال وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاوم، وحدثنا يحيى بن يحيى يعني قال قلت لمالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي، وهذا سؤال من مالك، أو الأمر الأول أنه حدث عنه، ويحيى بن يحيى قال قلت لمالك، وسؤال من يحيى بن يحيى لمالك هل حدثك عامر، لأنه قال في الحديث الأول عنه، قال هل حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم بن الزرق عن ابي قتاده قال مالك في اخره قال مالك، نعم، وهذا اقرار، وهذا دليل على ان الامام مالك كان يعرض عليه عرضا، قال قلت لمالك حدثك عامر، فانه عرض عليه حديث عامر بن عبد الله بن الزبير، وهذا من المعروضات. والذي بعض من طريق الشيخ محمد بن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، فهو عدني ومكي، قال حدثنا سفيان، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي إذا حدث عن سفيان مهمل وهو سفيان بن عيينة المكي. وهذه قاعدة عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان محمد بن عجلان المدني قال سمع عامر بن عبد الله بن الزبير وحدثوا عن عمرو بن سليمان الزرقي عن أبي قتادة والذي بعده من طريق الشيخ أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن مخرمة ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج حاهم قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني مخرمة ابن بكير بن عبد الله عن أبيه بكير بن عبد الله الأشج عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد قال حدثنا لي ليث بن سعد المصري حاهم قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد المجيد عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة رضي الله عنه والله أعلم. كيف هذا جزاك الله خير يا رب لك الحمد.